نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة المسلمون بمناسبة احتفال الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المنطقة الشرقية مساء يوم الأحد 18 من هذا الشهر بعد صلاة المغرب احتفالا بالمتفوقين من الدارسين والمدرسين في الجماعة فإننا نخصص هذه الخطبة لبيان فضل القرآن الكريم ووجوب التمسك به. أيها الإخوة المسلمون، إن الأمة المسلمة اليوم تعيش في منخفض حضاري ظاهر، وكثير من الغيارى على هذه الأمة يفكرون بأسباب هذا الضعف، ويفكرون أيضا بالدواء والعلاج، ويتبادر إلى ذهن كل مسلم بأن سبب الضعف الانصراف عن كتاب الله، وأن الدواء والعلاج هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن هذا الكتاب خرج أمة حضارية كانت تعيش في مؤخرة الركب الحضاري وعلى هامش التاريخ، فجعلها أمة تمسك بزمام القيادة، ويكون لها دور التأثير والفاعلية في أحداث التاريخ برهة طويلة من الزمن، وما ذلك إلا بهذا الكتاب العظيم وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأن هذا الكتاب نور كما وصفه الله جل جلاله فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. فالقرآن نور صدر من نور فأنزله الله جل جلاله وهو الذي وصف نفسه فقال: الله نور السماوات والأرض، وأنزله على سراج منير: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالقرآن نور أنزله الله الذي وصف نفسه بأنه نور السماوات والأرض على محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بقوله سراج منير. فهذا النور ينير الطريق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما مهمة هذا الكتاب فهي هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، تعريف الناس بإلههم الحق، وترسيخ عقيدة التوحيد في نفوس البشر لإفراد الله جل جلاله بالألوهية، وإفراده سبحانه وتعالى بالربوبية. وبهذه العقيدة الصافية يصبح الإنسان ويسعد في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه مهمة القرآن العظيم، ولذلك جعله الله جل جلاله الكتاب الوحيد الذي يوصل إلى أشرف الغايات وأسماها بيسر وسهولة وطمأنينة، ذلك لأنه من العليم الحكيم. ولذلك قال جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في العقيدة، العقيدة التي تعني الإيمان بالله وما ينبثق عنها من الإيمان بكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر، العقيدة التي تصفي العقل من الأوهام والخرافات والشعوذة، وتنقي الضمير أيضا من الأحقاد والحسد، وتجعل المجتمع يقوم على علاقات الأخوة الإيمانية. ولذلك يهدي للتي هي أقوم في العقيدة وفي العبادة وفي المنهج والتشريع وفي الأخلاق، فهو أقوم من أي منهج آخر يستمد من البشر، ذلك لأنه كتاب رباني. والله جل جلاله أراد هذا القرآن أن يكون الحكم الفصل بين الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لذلك أتى القرآن بالقيم الحقيقية التي تستحق الاعتبار، القيم الإيمانية والأخلاقية التي تعتبر في نظر الإسلام أرقى من كل القيم المادية بمالها وثرواتها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما هي الموعظة التي جاءتنا من الله؟ القرآن الكريم. ومن الذي يعظ؟ الله جل جلاله. فكيف لا نسمع هذه الموعظة ونتمسك بها؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قدم عليه خراج العراق خرج هو ومولاه ليعد، فصار عمر يعد فوجد زيادة فقال الحمد لله تعالى، فقال مولاه هذا من فضل الله ورحمته. فقال له عمر كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لقد كان عمر يفقه دينا، إن الله قصد بهذه الآية أن نفرح بالقرآن الذي يتضمن الإيمان، ولم يقصد الإبل التي يعدها عمر ولا المال ولا الثروات. القرآن أولا هو الذي يفرح به المؤمن أكثر مما يجمع. وهكذا نجد أن الرعيل الأول جعل من القرآن مبراسا مضيئا إلى الله جل جلاله، فالتزموا بكل حكم من أحكامه واحتفلوا به واحتفلوا، فحفظوه في الصدور وسطروه في السطور، وكان له للحافظ مهابة، ويعتنون بالذين يحفظون القرآن الكريم. ولذلك من المناسب في هذه المناسبة أن نكون مشاركين نحتفي نفرح بهذه الموعظة العظيمة التي جاءتنا من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، فما هو واجبنا نحو هذا القرآن؟ أن نتلوه، أن نفهمه، أن نطبق أحكامه في حياتنا الفردية والأسرية والاجتماعية والدولية، وعند ذلك نكون الأمة المسلمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، إن هذا القرآن كما ذكرت في البداية جعله الله جل جلاله مسؤولية هذه الأمة لكي تتمسك به. ولذلك قال جل جلاله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وانظر إلى هذه الكلمة يمسكون، ما قال يمسكون، إنها تعطي صورة التمسك بالكتاب بقوة وجد وصرامة من غير تعلق ولا تنطع ولا تزمت. إن الجد والقوة والصرامة شيء، والتنطع والتعلق والتزمت شيء آخر. إن الجد والقوة والصرامة لا تنافي النفس، وإنما تنافي التميز، ولا تنافي سعة الأفق، وإنما تنافي الاستهتار، ولا تنافي الواقع ومقتضياته، وإنما تنافي أن يكون الواقع الجاهلي هو الذي يحكم كتاب الله، كما يفعل كثير من الناس اليوم عندما يدعون إلى تحكيم كتاب الله في شؤون حياتهم، يقدمون على ذلك أهواء البشر. إنهم يريدون تحكيم الواقع ويقدمونه على كلمة الله وموعظته. ولذلك قال الله جل جلاله لرسوله فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إن الله جل جلاله حمل محمدا وأمته مسؤولية كبيرة، مسؤولية نشر هذا الدين، مبادئ هذا القرآن بين الناس، وهي مسؤولية عظيمة كبيرة لا يقدر قدرها إلا من عرف قيمتها. ولذلك شرف الله بعد التكليف هذه الأمة بهذه المهمة، ذلك لأنه جعلها خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وجعلها خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بل جعلها الأمة المصطفى على كل العالمين. ثم أورثنا الذين اصطفينا على عبادنا. اصطفى الأمة المسلمة على عباده. لماذا؟ ثم أورثنا الذين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذا أورث الكتاب للذين اصطفاهم من عباده. إنه اصطفاء التكليف والتشريف. أيها الإخوة المسلمون، واليوم يتلفت كثير من المسلمين يمينا وشمالا على مفترق الطرق. ما هو الموقف من الضلال؟ ما هو الموقف من الحيرة والقلق والاضطراب؟ والمسلم يجيب بسرعة: هذا الكتاب العظيم. ذلك لأنه من عند الله، والله جل جلاله هو الذي خلق الإنسان، فهو الذي يعلم ما يصلحه أكثر من نفسه. قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق؟ فالذي يخلق هو الذي يعلم بطبيعة المخلوق لأنه من صنعته، والذي يخلق يعلم. إذن هو الذي يشرع ما يناسب هذا المخلوق لأنه من صنعه. لذلك أعطى الله نفسه حق الأمر والتشريع، فقال: ألا له الخلق والأمر. فالذي يخلق هو الذي يأمر، وهذا طبيعي لأنه يعلم طبيعة المخلوق وما يناسبه. إذا صنع جهاز حساس دقيق حديث جدا، يرفق معه كتالوج يبين كيفية التشغيل والتبطيل ومدة إجراء الصيانة وما هي القطع التي يجب أن تتبدل كل فترة. من الذي وضع الكتالوج؟ الذي صنعه، لأنه يعلم طبيعته. فإذا أتى جاهل أخذ يتفاصح، فأخذ يبدل ويغير بهذا الجهاز الحساس عن جهل، يعطل الجهاز. وهذا الإنسان آلة أرقى وأعقد وأفضل من أي آلة. أجهزة في منتهى التعقيد، جهاز تنفس وجهاز دوران وجهاز دون وجهاز وجه وعقل مخ يجمع معلومات لحظية، وبعد ذلك يقوم بعملية التحليل والتركيب فيخرج معلومات جديدة، وبعد ذلك يسجل المعلومة، ما يراه مناسبا يسجله وما يراه غير مناسب يطرحه. وإذا مر على هذا زمن فإنه يستدعي الأفكار فيجدها موجودة، فيأخذها كما يريد، كيف احتفظ بها، كيف لم تختلف. إذن هو جهاز معقد. وبذلك وأيضا نجد أن هذه الآلة أو هذا الجهاز الكريم فيه أحاسيس ومشاعر نفسية رقيقة، وفيه روح سر إلهي معجز. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما تقدم العلم يقف عاجزا أمام هذا السر الإلهي. إذا هذا الإنسان أيضا آلة كريمة ومعقدة، فمن أحق من يضع لها نظام حياتها؟ من أحق من يضع لها المبادئ التي تسير عليها لتقوم بمهمتها على أحسن وجه؟ من الذي خلق؟ لأنه أعلم بها من أي كان، لأن أي كان مخلوق
لا يعرف هذه الأسرار، ويعطى هذا لصاحب الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ولذلك لا يناقش، فلا نبدل ولا نغير شيئا من هذا النظام الموجود في القرآن الكريم، لأنه من وضع الخالق العليم الحكيم. فإذا بدلنا وغيرنا عند ذلك سيتعطل الجهاز ويضطرب، ولن يستطيع القيام بمهمته على أحسن وجه، لأن الذي غير جاهل. هذا ليس من اختصاصه. لذلك المؤمن يستسلم لله ويأخذ مبادئ هذا القرآن بالتسليم المطلق لله الخالق العليم الحكيم، لأنه يعتقد أن الله هو الذي يعلم ونحن لا نعلم. أأنتم أعلم أم الله؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يناقش أوامر الله، ولذلك قال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا؟ لأنه هو الذي خلق فهو الذي يعلم. وقد ضربت مثلا في السابق على هذه القضية، إذا أصبت بمرض لا سمح الله فإنه يقال لك هناك الطبيب الفلاني الذي تخرج من كلية الطب بعد دراسة 7 سنوات وهو مختص بهذه الحالة وله سوابق في العلاج مع فلان وفلان، فأقنعك من حولك بأن تذهب إليه لأنه هو الذي يأتي العلاج على يده وليس الشفاء، الله الذي يشفي والطبيب سبب يعالج، إما أن ينجح وإما أن يفشل، لكن الشفاء من الله سبحانه وتعالى. فذهبت إليه في عيادته فشخص مرضك وابتدأ يكتب لك الدواء، فأنت لا تناقشه في كل دواء يكتبه، ولا تقول له أنا لا أشرب الدواء إلا إذا أقنعتني بعلة هذا الدواء. نقول لك إذا أردت أن تناقش الطبيب هذه المناقشة فاذهب فادرس في كلية الطب 7 سنوات لكي تساوي الطبيب ليناقشك وتناقشه. إذا أنت تأخذ الدواء بغير مناقشة. وكذلك المؤمنون بالله إذا أمرهم الله بأمر فليس لهم أن يناقشوه في الأمر، وإلا فإنك تكون قد جعلت الطبيب أقوى حكمة وقدرة من الله، أطبيب البشر لا تناقشه؟ ثم تأتي لله الذي خلقك لتناقشه لما فعلت ولم فعلت. المناقش في علل الأشياء يجب أن يكون مساويا للآمر بها، وإلى أن يوجد مساو لله ولن يوجد فهو الذي يناقشه في علل أحكامه. ولذلك يأخذ المسلم أوامر الله جل جلاله للتنفيذ الفوري بكل قناعة ورضا، وإلا ينطبق عليه قوله جل جلاله فلا ورب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا خيار أمام أوامر الله. أيها الإخوة المسلمون، إذن على المسلم أن يتمسك بكتاب الله عز وجل، وأن ينفذ أحكامه التي يعلمها ويسأل عن التي يجهلها، ولا يعفى من ذلك مسلم. وعلينا جميعا أيها الإخوة أن ننفذ أحكام الله في كل جزئية من جزئيات حياتنا، لأن الله يحب ذلك منا ويريده. ولذلك قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. انتبهوا أيها الإخوة إلى هذه الآيات، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الذي يرد أحكام الله هم الكفار والملحدون والمنافقون، يريدون منا أن نتخلى عن القرآن لأنه في زعمهم رجعية لا يصلح لهذا الزمان. ما هي المقومات لهذه الأمة إن طرحت كتاب الله وراء ظهرها؟ ماذا يبقى لها؟ وأصوغ هذا المفهوم بمعادلة بسيطة وافهموها واعرفوها: عرب ناقص إسلام يساوي الصفر، عرب ناقص إسلام يساوي الصفر. لو جربنا تاريخ العرب من الإسلام ماذا يبقى لهم؟ أبو جهل وأبو لهب وشرب الخمر والزنا وعبادة الأصنام ووأد البنات والصراع القبلي والثارات. وهؤلاء يريدون أن يعيدوننا إلى الجاهلية الأولى. ولذلك نقول لهم: تريدون منا أن نتخلى عن الإسلام، فما هو البديل الحضاري عندكم؟ ما هي العقيدة التي تقوم عليها حضارة العرب بغير الإسلام؟ ما هي العبادة؟ طبعا عقيدتهم إلحاد وكفر، وعبادتهم المال والشهوات الأدنى في الإنسان، وأخلاقهم أخلاق أبي جهل التي لا يحكمها ضابط من دين أو راجع من ضمير. وبعد ذلك ما هو النظام الذي يدعوننا إليه؟ إنهم يدعوننا إلى استيراد مبادئ من الشرق والغرب، وخلاصة القول التخلي عن الأصالة والعمالة للشرق وللغرب، والانتماء إلى دين غير دين هذه الأمة. هذا هو الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إنهم منافقون، وصفهم الله جل جلاله بقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت هو رأس الكفر من أي شيء، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوه فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة، ونتيجة التمسك سعادة الدارين. قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن أعرض عن ذكري لأي مبرر من المبررة ترك كتاب الله وراء ظهره، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هم وحزن وقلق واضطرابات في الحياة الدنيا، حياة تعيسة متعبة حائرة، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيها الإخوة المسلمون، ونختمها بقوله جل جلاله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. واعلموا أيها المسلمون أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنزيها وتشريفا لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير، وخذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير المسؤول. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشتد وطأتك على أعداء المسلمين. اللهم اشتد وطأتك على أعداء المسلمين. اللهم اشتد وطأتك على أعداء المسلمين. وصل يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.